بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. في هذه الحلقة أيها الإخوة الأخوات، نبدأ بحمد الله تعالى وتوفيقه في سورة الزمر. وهذه السورة جاء في فضلها أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ليلة سورة بني إسرائيل، يعني الإسراء، وسورة الزمر، كما جاء عند الترمذي. فهذا مما يدل على عظم شأن هذه السورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل ليلة. هذه السورة من أبرز مقاصدها تقرير توحيد الله جل وعلا والتنويه بالقرآن الكريم، فهذان أمران برزا في هذه السورة، وخطان تسير السورة عليهما، كما سنتأمل شيئا من آياتها. ثم كذلك مما برز في هذه السورة موضوع فصل القضاء بين العباد، وهذا برز أيضا بشكل واضح في هذه السورة. وهذه هي الأصول الثلاثة للدين: التوحيد والرسالة والجزاء. واسم هذه السورة الزمر، والله أعلم، له علاقة بموضوع فصل القضاء بين العباد. فمن دقة الجزاء وإحكام القضاء أن الله تعالى إذا قضى بين العباد لا ينقسم الناس إلى فريقين فحسب، مؤمن وكافر، بل ينقسمون إلى جماعات، إلى زمر، والزمرة يعني الجماعة. فينقسم العباد إلى زمر، إلى جماعات، فالمؤمنون ينقسمون إلى زمر وجماعات بحسب درجاتهم في الجنة، والكفار ينقسمون إلى زمر وجماعات بحسب دركاتهم في نار جهنم. فلعل هذا مما يتناسب مع جو السورة ومقصودها. وهكذا المؤمن لما يسمع بهذا الاسم الزمر يحاسب نفسه، فيا ترى مع أي زمرة ستحشر غدا يوم القيامة؟ هناك زمرة المصلين، هناك زمرة المتصدقين، هناك زمرة الصائمين، هناك زمرة الذاكرين، وفي المقابل كذلك هناك زمرة العصاة والكفار والزناة والمرابين، وهكذا. فاختر لنفسك يا عبد الله مع أي زمرة تريد أن تحشر، والمرء مع من أحب. ونسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تعالوا نتأمل في مقصد هذه السورة من خلال آياتها، كما اعتدنا أننا في بداية السورة نعرض آيات هذه السورة من أولها إلى آخرها، ونتفكر في هذا المقصد الذي جاءت به السورة. فكما قلنا، السورة برز فيها تقرير التوحيد والتنويه بالقرآن الكريم مع فصل القضاء بين العباد. فتأمل كيف افتتحها الله تعالى بالتنويه بالقرآن الكريم. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فنوه الله تعالى بالقرآن الكريم وأنه من عند العزيز الحكيم جل وعلا، وذكر فيه أعظم حق وهو توحيده جل وعلا. ثم تأمل، نسف بعد ذلك أكبر شبهة يتعلق بها من يعبد غير الله، قال والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ثم قال الله تعالى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. تأمل كيف برز موضوع فصل القضاء والحكم بين العباد في أول آيات السورة. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ومثل هذا المقصد الإخوة يناسبه صفات العزة والقهر، لأن الجزاء وفصل القضاء بين العباد هذا يكون من الملك العظيم الواحد القهار، وهذا برز في آيات هذه السورة، ترى فيها صفات العلو والعظمة والقهر والعزة. وذلك يقول الله تعالى هنا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. وتأتي براهين التوحيد، خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. تشعر بالعزة والقهر. ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. هذه براهين واضحة ونعم ظاهرة تجعل العبد يشكر الله ويعبد الله وحده. فقال ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. تأمل كيف ختم هذا المقطع ب الجزاء وفصل القضاء بين العباد، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. ثم ذكر الله تعالى حال المشرك في السراء والضراء وأنه يشرك بالله، وحال الموحد في السراء والضراء وأنه في السراء يكون قانتا لله عابدا لله جل وعلا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ثم كذلك حاله في الضراء الصبر، كما قال الله تعالى وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم تأمل كيف ترجع الآيات تقرر توحيد الله تعالى وهو المقصد الأصيل في هذه السورة كما عرفنا. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. يخسر نفسه ويخسر أهله، يكونون والعياذ بالله في نار جهنم. فأنقذ نفسك وأنقذ أهلك من النار بالتوبة النصوح إلى الله تعالى. أقبل على نفسك فتب إلى ربك جل وعلا، ثم أقبل على أهلك وعلمهم وأدبهم حتى تجتمعون أو حتى تجتمعوا في الجنة جميعا. وهكذا يقول الله تعالى هنا، قال في المقابل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فتأمل كيف يصف الله المؤمنين بماذا؟ بصفة تتعلق بمقصد السورة بالتوحيد. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. ثم تأمل يصفهم صفة ثانية تتعلق بالقرآن الكريم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فتأمل كيف أن السورة تسير في هذين الخطين، التوحيد والقرآن الكريم. قال أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وذكر جزاءهم في الجنة، قال لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. كذلك هنا تأمل كيف يقول الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا هو التوحيد، الإسلام لله جل وعلا. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فذكر الإسلام والتوحيد، ثم ذكر القرآن الذي هو أحسن الحديث. ثم تأمل كيف ربط هذا كله بتوحيد الله وأن الهداية من الله جل وعلا: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. تأمل كيف قال أيضا هنا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذا تنويه بالقرآن الكريم. ثم ذكر مثلا من أمثال القرآن، وإذا بهذا المثل يتناسب مع مقصد السورة، وهو تقرير الإخلاص والتوحيد لله جل وعلا. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ هل فهمت هذا المثل؟ وكيف يؤثر هذا المثل في قلبك؟ تفكر يا عبد الله، تدبر آيات القرآن. سيأتي معنا إن شاء الله في التفسير المفصل لهذه السورة. قال: هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. ثم تأمل كيف يعني تختتم مقاطع هذه السورة بفصل القضاء والجزاء بين العباد. قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وهكذا الآيات يعني تأتي في تقرير هذه المقاصد الجليلة في الدين. مثلا يقول الله تعالى هنا: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام. آيات عظيمة تعلق القلوب بالله، الهداية والضلال والكفاية، كل هذا من الله جل وعلا. فيتوكل المسلم على الله وحده جل وعلا. ثم تأمل تأتي آيات في تقرير التوحيد بالبراهين الواضحة: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يقرون بتوحيد الربوبية، أن الله هو الخالق الرب الرازق، فلماذا تعبدون غيره؟ فقال: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ثم كما عرفنا تختتم المقاطع بالفصل بين العباد والجزاء: قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. يبدأ مقطع آخر في السورة وإذا به يفتتح به التنويه بالقرآن الكريم: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل. وذكر أيضا أدلة التوحيد: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ثم أيضا تأملوا كيف ينسف أكبر شبهة يتعلق بها من يعبد غير الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. هؤلاء الذين يعبدون غير الله يقول: نحن نعلم أن الله هو الخالق الرازق، ولكن نذهب إلى الأولياء والصالحين فهم يقربون إلى الله، نتخذهم شفعاء ووسائط بيننا وبين الله. فالله تعالى هنا يرد على هذه الشبهة: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. هؤلاء الشفعاء مهما كانوا ولو كانوا أنبياء فهم لا يملكون شيئا. ثم قال: ولا يعقلون في الجمادات والأصنام. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإنما الله تعالى أعطى الشفاعة للأولياء والأنبياء من باب إظهار كرامتهم فقط، وإلا فالملك الحقيقي للشفاعة لله وحده جل وعلا. هو الذي يشاء برحمة أن يخرج فلانا من النار ويدخل فلانا الجنة، هذا ما يملكه أحد من الناس. والقرب عند الله ما يملكه أحد من الناس، مغفرة الذنوب ما يملكها أحد إلا الله وحده جل وعلا. فالقلوب إذن تتعلق بالله تعالى وحده جل وعلا. قال: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ثم يأتي الفصل بين العباد: وإذا قال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وهكذا تأمل يعني الآيات لما كان فيها هذا القهر وهذه العزة في فصل القضاء بين العباد، ناسب هنا أن يذكر أيضا ترغيب العباد في رحمته جل وعلا. فبعد هذه الآيات الجليلة في العزة لله والقهر لله وفصل القضاء بين عباده، يدعو الله تعالى عباده إلى مغفرته: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وتأمل، هذا يتعلق بالتوحيد، الإنابة إلى الله والاستسلام لله جل وعلا من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. ثم قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وهذا يتعلق بالقرآن الكريم، أنك إذا سمعت القرآن تتبع أحسن ما في هذا القرآن، وكل ما في القرآن فهو عظيم وحسن. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. غدا ستتحسر والله على تفريطك وتقصيرك في طاعة الله، ستتحسر على الذنوب التي كنت تشتهيها في الدنيا، لكن غدا ستنقلب هذه الشهوة وهذه اللذة إلى حسرات وندامة، فتب إلى الله تعالى. قال: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. تقطع قلبك من الندم والألم، تتمنى أن تكون من المتقين، تكون من المهتدين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. أسأل الله تعالى أن يجيرنا من النار. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ثم ترجع الآيات بعد أن ذكرت القضاء والجزاء، ترجع لتقرير التوحيد: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تأمل كيف الآيات تصل إلى هذا المستوى العالي القوي في تقرير التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم حاشاه أن يشرك، ولكن تعظيما للأمر، فأمر الشرك خطير. هكذا يقول الله تعالى لنبيه: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ويظهر هنا في يوم القيامة عزته جل وعلا وقهره. قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتختتم السورة باليوم الذي يكون فيه الجزاء وفصل القضاء بين العباد، ويعني يظهر في هذا اليوم من جلال الله وعظمته ما لا تدركه العقول. يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها جل جلاله، نور الجبار العظيم جل جلاله. ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. تأمل مثل هذه العظمة يوم القيامة تناسب تقرير التوحيد. فالمعبود الحق هو المتصف بهذه الصفات العظيمة الجليلة، فهو المستحق للعبادة وحده جل وعلا. ثم ذكر الله تعالى جزاء الكفار وجزاء المؤمنين المتقين قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا. تأمل بعد هذا الفصل في القضاء وإحكام الجزاء، هكذا ينقسم الكفار إلى زمر، إلى جماعات، ويساقون إلى نار جهنم والعياذ بالله. وتأمل كيف الخزنة يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. تأمل رجعت الآيات يعني تتكلم عن القرآن الكريم وعن الوحي، يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات جماعات يساقون مكرمين إلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يحشرنا في زمرة نبينا صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أعظم هذا الأمر لإخوة، لما تحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام تكون في نفس هذه الزمرة العظيمة. والمرء مع من أحب، فما علينا إلا أن نخلص محبتنا لله ونقبل على عبادة الله تعالى واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف يمشون إلى الجنة أو يساقون إليها مكرمين، يضحكون ويستبشرون حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. ثم تأمل كيف تختم هذه السورة، سورة التوحيد، سورة العظمة والقهر والجزاء وفصل القضاء، تختم بهذا المشهد العظيم المهيب. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، الله أكبر، يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. كما عرفنا السورة تقرر هذا المقصد، فصل القضاء، قال وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. تختم بكلمة الثناء والشكر لله، كلمة الحمد لله جل وعلا، التي تشتمل على تقرير العبودية لله والتوحيد لله تعالى. فالمعبود الحق هو المحمود على كل حال، وهو المستحق لكل المحامد ولكل الكمالات، وقيل الحمد لله رب العالمين. فبعد فصل القضاء يعلم الجميع أن الحمد كله لله، حتى الكفار وهم في النار كما سيأتي معنا في تفسير هذه الآية، حمد الله في قلوبهم لأنهم رأوا من عدل الله تعالى ما لا يخطر بالبال. وهكذا المؤمنون يحمدون الله تعالى على فضله وإحسانه وإكرامه إليهم. فهذه كما عرفنا سورة عظيمة، تأملوا ما أعظم هذه السورة، سورة الزمر، كيف قررت هذه المقاصد الجليلة في الدين، توحيد الله تعالى والتنويه بالقرآن الكريم، وانصبغت بهذا المقصد أيضا، مقصد تقرير الجزاء وفصل القضاء بين العباد. ثم كذلك يعني نذكر ما يتعلق بالمناسبة بين هذه السورة والسورة التي قبلها، سورة صاد. مر معنا تفسير سورة صاد. سورة صاد تقدم معنا فيها أن الله تعالى عظم من شأن القرآن، وأن القرآن تذكرة للناس، كما قال الله تعالى في أول هذه السورة، قال صاد والقرآن ذي الذكر، وقال أيضا في هذه السورة كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وأيضا يعني قال في ختامها إن هو إلا ذكر للعالمين. فتأمل كيف جاءت سورة الزمر مباشرة بعد هذه السورة أيضا تنوه بشأن القرآن وتعظم من أمره. كذلك تأمل كيف أن الله تعالى قال في آخرها ولتعلمن نبأه، يعني نبأ القرآن وما جاء فيه من وعد ووعيد وأخبار، ولتعلمن نبأه وصدقه بعد حين. وإذا بالسورة التي بعدها مباشرة تذكر شيئا من نبأ القرآن ومقصده وصدقه والحكم بين العباد، فقال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، وهكذا كما عرفنا في سورة الزمر. وكذلك قوله ولتعلمن نبأه بعد حين، يعني كما مر معنا في تفسير هذه الآية، يعني الكفار يعلمون أن القرآن حق وأن وعيده حق، إذا رأوا النبأ اليقين بالموت والأهوال الآخرة يوم القيامة، إذا يعني قضى الله تعالى بين عباده، فجاءت سورة الزمر تقرر هذا المقصد، الجزاء والقضاء. كذلك يعني من المناسبات هنا أن سورة صاد كما مر معنا فيها دعوة للناس للإنابة إلى الله تعالى في السراء والضراء، كما أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنابوا إلى الله في السراء والضراء، كما تقدم معنا في سورة صاد في ذكر مثلا نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، الله تعالى يعني ذكر عنه قال واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال عن أيوب عليه الصلاة والسلام قال نعم العبد، قال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ففيها دعوة للأوبة إلى الله والإنابة إليه، وأعظم إنابة إلى الله إنما تكون بتحقيق توحيد الله والإقبال على عبادة الله جل وعلا. فجاءت سورة الزمر تقرر هذا المقصد، وقال الله تعالى فيها وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. كذلك مما تقدم أيضا في سورة صاد أن هذه السورة تميزت بذكر الخصومات، يعني الله تعالى ذكر فيها خصومة الكفار مع النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد، فتأمل كيف جاءت سورة الزمر يعني فصلت هذه الخصومة بتقرير التوحيد بكل وضوح وبكل يعني صراحة في هذه السورة سورة الزمر. كذلك ذكر الله تعالى فيها خصومات يعني كثيرة من شأن الخصمين، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض في قصة داود، وذكر الله تعالى أيضا فيها خصومة أهل النار، وذكر الله تعالى فيها خصومة يعني الإبليس مع ربه جل جلاله. فتأمل الخصومات تحتاج إلى فصل وحكم، فتأمل ما أروع يعني هذا التناسب، جاءت سورة الزمر فيها فصل القضاء والحكم بين العباد، فتأمل يعني إلى هذه المناسبات. وهكذا يعني مناسبات يعني كثيرة تشعر بتلاحم سور القرآن الكريم تلاحما بديعا. ذكر الله تعالى مثلا في قصة داود عليه الصلاة والسلام وسليمان عليه الصلاة والسلام يعني موضوع الشكر، شكر النعمة، ويعني مدحهما يعني الإنابة إلى الله تعالى مع ما أعطاهما من الملك العظيم. وفي المقابل أيوب عليه الصلاة والسلام يعني ابتلي بالمرض وكان صابرا. فكذلك جاء يعني الحث على الشكر في سورة الزمر، وأن التوحيد حقيقته شكر للنعمة، كما قال الله تعالى مثلا وإن تشكروا يرضه لكم، وقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وذكر الله تعالى يعني حال الإنسان الجاحد للنعمة، قال ثم إذا خولناه نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فأيضا ظهر موضوع الشكر، شكر النعمة في سورة الزمر، لأن حقيقة التوحيد هو شكر نعمة الله تعالى، القيام بعبودية الله. وكذلك يعني جاء فيها ذكر الصبر، قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كما ذكر هناك أيوب عليه الصلاة والسلام وقال إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إذا به يقول هنا في هذه السورة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهكذا يعني هذه بعض المناسبات التي جاءت في هذه السورة سورة الزمر. ويعني من الآثار التي تشير إلى هذا المقصد الذي يعني تقدم ذكره ما جاء عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى، قال من أحب أن يعرف قضاء الله عز وجل في خلقه فليقرأ سورة الغرف. سورة الغرف يعني سورة الزمر، هذه من أسمائها، لأن الله تعالى قال فيها في جزاء المؤمنين لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، فسمها بعض العلماء بسورة الغرف. فتأمل يعني كيف أن يعني وهب بن منبه رحمه الله تعالى تنبه لمثل هذا المقصد في هذه السورة، قضاء الله تعالى بين عباده. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور صدورنا. ونكمل إن شاء الله يعني أو يعني نبدأ بتفسير السورة تفسيرا مفصلا في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.